نبدأ الآن أيها الإخوة في بلوغ المرام. أخذنا بالأمس الحديث الأول وذكرنا جملة من المسائل في باب صلاة الجمعة، ونبدأ الآن نأخذ جملة من الأحاديث مما يتيسر إيراده. ويوم الجمعة يوم عظيم وله خصائصه وفضائله، وقد أتى على كثير منها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقد تدارسنا بالأمس سبعا من فضائله مع ذكر المسائل المرتبطة به وذكر الفوائد أيضا التي وقفنا معكم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فنكمل الآن الحديث. نعم. وعن سلمة بن الأكوع.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان وما جاء في معناهما في بيان وقت صلاة الجمعة، وأقوال العلماء في هذا تعود إلى قولين مشهورين. القول الأول أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، فهي بديلة عن صلاة الظهر، فلا تكون إلا بعد الزوال، فلا تكون إلا بعد الزوال. وهذا هو القول المشهور وهو المروي عن جمهور أهل العلم، وهذا والله الحمد الآن الذي يعمل به عندنا، فإنه حسب التوجيهات يعني سواء في الوزارة الشؤون الإسلامية أو هنا في الحرمين الشريفين لا يكون إلا بعد الزوال، وهذا هو القول المشهور وقول جمهور أهل العلم، أنها مثل الظهر فتكون في وقتها، في مثل وقتها الظهر لا تكون إلا بعد زوال الشمس، كذلك الجمعة. القول الثاني أنه يجوز إقامتها في الساعة السادسة، يعني في آخر ساعة من الساعات التي جاء فيها الفضل، من قرب كذا من قرب كذا، وأنه يجوز لو بدأ بها قبل الزوال بشيء قليل. قالوا، وهذا قول الحقيقة له قوته وله وجاهته، ولكن القول الأحوط كما يقول المحققون من أهل العلم ومنهم سماحة الوالد، القول الأحوط والأفضل والأصوب بإذن الله عز وجل هو أنها لا تكون إلا بعد الزوال. السبب في القول الثاني لأنه جاء هنا في هذين الحديثين حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان من فرسان الصحابة ومن شجعانهم، واشتهر رضي الله عنه بسرعة عدوه، كان سريعا في العدو، وهو الذي أتى بالعرانيين الذين جاءوا إلى المدينة واجتووها، ويعني بعد ذلك أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من حليب إبل الصدقة ومن أبوالها، فصحوا وقتلوا الراعي وسملوا عيني إلى آخر الحديث. أرسل إليهم الصحابة الذي أدركهم سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وارضاه، كان معروفا بسرعة عدوه أيضا مع شجاعته، لأن سرعة العدو بدون شجاعة لا تفيد، فجمع الله عز وجل له بين هذين وغير ذلك من الفضائل رضي الله عنه وارضاه. قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. يعني أن للحيطان ظل ولكنه ليس ظلا كثيرا، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر يعني دخول يعني صعود منبره عليه الصلاة والسلام ويبدأ الخطبة بعد الزوال مباشرة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه كان لا يطيل عليه الصلاة والسلام في الخطبة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما سنقرأ إن شاء الله في صحيح مسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، يعني علامة من فقهه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يطيل الخطبة. فقالوا إن هذا يدل على أمرين. الأمر الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان يبادر مذ تزول الشمس، لأن الناس جالسين وبعضهم جاء مبكرا ويثقل على الناس الانتظار الطويل، فكان عليه الصلاة والسلام يبادر بالخطبة، هذا أمر الأول. الأمر الثاني أنه كان لا يطيل بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. استدل به أصحاب القول الثاني، قالوا لا، هذا يدل على أنه كان يدخل قبل الزوال، ولذلك كانوا إذا خرجوا لا يجدون ظلا كثيرا. لكن على كل حال يعني هو القول الأول، هو قول الجمهور وعليه العمل الآن، أنه المقصود به المبادرة مع عدم الإطالة في الخطبة، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لنفترض أن رجلا أو في مسجد في جماعة في مكان معين في بلد معين وقدم دخل قبل الزوال بوقت قصير، ما نستطيع نقول إن صلاتك خطأ وأعيد، لا ما نستطيع، لأن هذا في قول قوي لأهل العلم. ونحن أيها الإخوة نعيد ونكرر في هذا المجلس الشريف ونحن في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في شيء نلزم بقول أو نحذف قولا، هذه أقوال لأهل العلم، ولكن نحن نذكر ما هو قول الجمهور الذي عليه المحققون من أهل العلم الراجح، لكن الأقوال الأخرى لا أدلة. فلو أن إنسانا دخل قبل الزوال بشيء يسير، ما هو يعني بشيء طويل، وبدأ، فنحن لا نستطيع أن نقول إن صلاتكم باطلة صلوها ظهرا، لا هذا لا نستطيعه ما دام أن في قولا قويا. على كل حال قال وليس للحيطان ظل نستظل به. قال هنا في رواية مسلم قال كنا نجمع معه، يعني نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، هذه رواية صريحة أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يبدأ الخطبة إلا بعد زوال الشمس، يعني هنا في صريح الرواية قال إذا زالت الشمس. فهذه الرواية كما يقول العلماء الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فهذه الرواية تفسر ما مضى من الإجمال، فهنا صرح قال إذا زالت الشمس، قال ثم نرجع نتتبع الفيء، الفيء يعني الظل، تعرفون أن المدينة يعني في الصيف حارة وجوها حار، فكانوا يتتبعون الفيء يعني في ظل حيطان في ظل شجر أو شيء وهم في الطريق، هذا مما يدلك يا رعاك الله على الأمرين السابقين، مبادرته صلى الله عليه وسلم بالخطبة مذ تزول الشمس لا يتأخر، رفقا ورعاية للذين جلسوا يعني بكروا وحضروا، والأمر الثاني أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يطيل الخطبة وإنما يقصرها كما هو هديه صلى الله عليه وسلم. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. من المعروف أيها الإخوة أن أصحاب الحرث والمزارع أنهم يقيلون قبل الظهر، وهذا قد أدركناه يعني الآباء والأجداد يحدثون بهذا، لماذا؟ لأنهم يستيقظون من الصباح، بل بعضهم يستيقظ قبل الفجر عاد الذي يفتح الله عليه قيام ليل وصلاة، والأمهات يستيقظن، وهناك يعني الدواب تعلف والصغار منها ترضع وأشياء كثيرة يعني كلها عمل، فما إن يأتي وسط النهار يعني في الضحى إلا وقد أنهكوا. فالعادة في الناس أنها تقيل قبل الظهر، كانوا يقيلون يستريحون، وبعضهم أيضا كانوا يتغدون يعني يأكلون شيئا يسيرا، وإلا الوجبة الرسمية عند الناس غالبا أصحاب الحوائط والمزارع كما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض القرى أنهم كانوا يجعلون أكلهم قبل المغرب، يعني الأكل الرسمي يعني أو الوجبة التي يجتمعون عليها قبل المغرب، المهم أنه كان أكلهم الأول قبل الظهر. فيقول إنه من مبادرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة، ولأنه كان يقصر الخطبة كنا ما نقيل يعني ما ننام إلا بعد صلاة الجمعة، ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واللفظ لمسلم قال في رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال أيها الإخوة هذا هو مذهب الجمهور أن وقت الظهر أن وقت الجمعة هو وقت الظهر تكون بعد الزوال. وقد جاء في رواية مسلم هذه الرواية الصريحة قال كنا نجمع معه إذا زالت الشمس. الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر الأقوال وبسط الحقيقة وذكر الأدلة فأنا يعني كما قالوا من أحيل على مليء فليحتل يعني نحن نحيل على كلام الشيخ يعني رحمه الله تعالى يعني يعني الجمعة مثل الظهر في وقتها ولكنها تفترق عنها أنه لو صلى أحد كما نص على ذلك الشيخ ونقله عن أهل العلم لو صلى أحد الجمعة قبل الزوال بدأوا قبل الزوال 10 دقائق حواليها مثلا لا حرج ولا نستطيع أن نبطل عملهم ونقول أعيدوها ظهرا لا نستطيع هذا. لكن الظهر ما يجوز أنك تصليها قبل الزوال جزما مثلا الآن تروح تصلي الظهر قبل الزوال لا هذا ما يجوز. فهذا من الفروق التي بين الظهر والجمعة وإن كانت الجمعة كما قلنا وقتها هو وقت الظهر. نعم هذا يعني هناك مسائل ذكرها الشيخ رحمه الله. طيب نأخذ حديث جابر رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه استدل به من ذهب إلى أن عدد 12 رجلا هذا هو الذي تقام به الجمعة وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة ومذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور أنهم 40 رجلا لا تقام الجمعة إلا 40 رجلا ولكن الراجح الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويعني رجحه سماحة الوالد وغيرهم وعليه الفتوى أنها 3 اثنان مع الإمام اثنان مع الإمام. قالوا لأن يعني يمكن كما يقول الشيخ بن عثيمين يستنبط هذا من الآية لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخر الآيات. قالوا فالآيات تضمنت مناديا هذا رقم 1 وهو المؤذن. ثانيا الذي يستجيب للنداء وهو شخص لابد واحد سيستجيب لهذا النداء. الأمر الثالث لابد أن يوجد إمام يعني وجد مؤذن ووجد من استجاب لابد أن يكون هناك ثالث وهو الإمام الخطيب الذي فقالوا إنه يكفي 3 يعني رجلان مع الإمام رجلان مع الإمام ولعل هذا هو القول يعني الراجح وعليه الفتوى عليه الفتوى أنه 3. نعم هذا يعني لا يعني بعض الناس قد يقول كيف قرية كاملة يعني ولا يوجد فيها إلا 3. نحن يوجد هذا في بعض البلدان الذين يعيشون مثلا في بلاد الكفر في شرق ولا في غرب وما يوجد في تلك المدينة أو الضاحية إلا 3 مسلم إلا 3 يقيمون الجمعة إذا كان هناك مركز إسلامي. عد لهذا تفاصيل وكلام طويل من احتاج إليه يسأل أهل العلم لكن هذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا في الشرح. هذا الحديث كما قلت هو مستدل لمن يرى أن الجمعة تكون 12 رجلا ولا تكون بأقل من ذلك لكن هذا وافق هذا وافق موافقة وليس فيه أن العدد منصوص على 12 رجل وافق أنه خطب عليه الصلاة والسلام وجاءت عير وانفتل الناس ولم يبق معه إلا 12 رجلا. نعود إلى ألفاظ الحديث أيها الإخوة. يقول جابر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما وهذا في فائدة مهمة أن الخطيب لا بد أن يخطب قائما ولا يجوز أن يخطب الخطيب جالسا وإذا كان مريض أو متعب يوكل شخصا بدله. وعلى كل حال لو خطب جالسا فإن هذا جائز نحن لا نبطل الخطبة لكن نقول خلاف السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب قائما. قال فجاءت عير. العير في الأصل أنها تطلق على الإبل. قالوا وأنها تكون يعني عليها الأمتعة سواء في لبيع وشراء أو في حاجات الناس، وأيضا توسع في هذا اللفظ فشمل من كان معها من الرعاة ومن يقودها ونحو ذلك. فالمقصود جاءت عير يعني إبل عليها أمتعة وأغراض تباع وتشترى معها رعاتها ومن يقودها. قال من الشام. معروف أن أهل الحجاز كانوا يعني يعتمدون بعد فضل الله عز وجل ورعايته وإحسان إليهم على الرحلتين، رحلة في الصيف إلى الشام وهي بلد فيها الخيرات وفيها الأرزاق الكثيرة، فكانت تأتي يأتون منها بما يحتاجون إليه، ورحلة في الشتاء إلى بلاد اليمن، وكذلك يعني تلك البلاد فيها خير وفيها أرزاق كثيرة. ولذلك الله جل وعلا امتن على قريش وعلى من كان في الجزيرة عموما رحلة الشتاء والصيف، فلإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كانت رحلتان، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام. فهنا قال إن انفتل الناس إليها، يعني خرجوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى إلا 12 رجلا. جاء في رواية في صحيح مسلم منهم الشيخان أبو بكر وعمر، هذول لهم مقام عظيم سبحان الله. تجي في الأحاديث كما لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان ضرب أو أن ذئبا أخذ ماشية فضربه وكذا، قال تكلم الذئب قال إنه سيأتي زمن لا راعي لها، وجاء أن بقرة حمل رجل عليها فقالت إنني لم أخلق لهذا، فعجب الناس قالوا بقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إنه يصدقني أو معنى كلامه أبو بكر وعمر، فهذان الشيخان لهم مقام عظيم. شوف هنا ومر بنا حديث ذي اليدين، قال وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلما. هذه أيها الإخوة مقامات يعني الصحابة الشيخان. لما نزلت ومن يطع الله والرسول إلى آخر الآية، المرء مع من أحب، قال أنس رضي الله عنه اللهم إني أشهدك على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر. فأيها الإخوة يجب الحقيقة أن يعرف الإنسان هذه المقامات، يعني مقامات عظيمة، مقامات هذه يعني عظيمة، يعني يجب أن يعرف الإنسان وأن يجيل لها أصحابها. من أين جاء هذا أبو بكر وعمر؟ يعني دائما تتردد على أسماعنا في هذه الروايات وهذه الأحاديث. قال لم يبقى، يعني ذكروا منهم ما ذكروا بقية الصحابة من 12، لكن ذكروا نصوا على أبي بكر وعمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل بعد الأنبياء والرسل من أبي بكر رضي الله عنه، ما في أحد أفضل منه، ثم يليه الفاروق رضي الله عنه، ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا آخر. لما كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتعاتبنا ويكلمنه، لما دخل عمر رضي الله عنه سكتوا ما أحد تكلم، فيعني قال يعني عمر أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كنتن تجادلن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل الفاروق كل توقف ما أحد يتكلم. هذه مقامات أيها الإخوة يجب الإنسان أن يعرفها لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم الشيخان أبو بكر وعمر. اللهم إنا نشهدك كما شهد أنس رضي الله عنه على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم، ونسألك اللهم أن تملأ قلوبنا بعد محبتك أن تملأها حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا صادقا يتبعه العمل الصالح، كما نشهدك اللهم على محبة الشيخين أبي بكر وعمر وعلى محبة الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فاللهم ارض عنهم أجمعين. أقول أيها الإخوة مرة أخرى، قال لم يبق إلا الشيخان أبو بكر وعمر. هنا شراح الحديث لا شك لهم كلام عظيم، كيف قام الصحابة وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ما بقي إلا 12 رجلا؟ اجتهد العلماء محبة وإجلالا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يمكن هذا يتفوه فلان وعلان وينتقص من الصحابة، لا لا، هذا لهم مقام عظيم، لابد أن يبحث لهم عن أوجه، عن مخارج، وهذا هو الصحيح وهو الواقع. قالوا أولا أنهم الذين خرجوا ما كانوا يعلمون بوجوب الجلوس والاستماع، إنما أرادوا أن يخرجوا ويعودوا إن تيسر لهم العود مرة أخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المدينة في ذلك الزمن كانت في مسغبة وفي جوع شديد، والإنسان يعني سمع بخير، برزق جاء، بفضل من الله سبحانه وتعالى، فيعني يعني شيء يعني في حاجة الإنسان في فطرته أنه يذهب ينظر ويعود. ما يعني ما ليس المقصود زهدا في العبادة والطاعة، ولا زهدا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والجلوس بين يديه وحضور الخطبة والصلاة، لا، المقام عظيم أيها الإخوة. ولذلك سنقرأ الآن في كلام الشيخ رحمه الله تعالى ما يكفي ويغني. المهم أن جملة من الصحابة ذهبوا. وهنا أيها الإخوة في هذه الآية الكريمة الله جل وعلا يقول: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. من المعلوم كان قديما أيها الإخوة إذا قدمت التجارة مثل هذا يعمل بين يديها دفوف، ليس يعني غينة أو طرب، لا، بس دفوف تعلم الناس أن هناك عيرا قد قدمت من الشام أو عيرا قدمت من اليمن، فالناس يخرجون إليها. هنا الضمير في قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا، شوف عندنا اثنين، تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. الضمير هنا أيها الإخوة ما جاء بالتثنية، وإنما جاء يعني بضمير المؤنث، لأن أمامنا مؤنث ومذكر، تجارة ولهو. الضمير هنا على خلاف، يعني على كل حال في عود الضمير الراجح أنه يعود إلى التجارة، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا إلى التجارة ولم يخرجوا إلى اللهو، لأن له لا يجوز الإنسان أن يخرج إليه ولا أن يستمع إليه. وإن كان بعضهم يقول إن له هنا معفو عنه، فهي مجرد طبول تنبئ وتعلم بدخول هذه العير إلى المدينة أو إلى أي مكان، لكن على الراجح على كل حال أنها تعود إلى التجارة ولا تعود إلى اللهو. ولذلك الله جل وعلا قال: انفضوا إليها، ولم يقل الله عز وجل انفضوا إليهما. ومسألة على كل حال عود الضمير هذه مسألة مهمة جدا، وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن عود الضمير له قواعد، فإن عوده إلى أقرب مذكور هو الأولى. من القواعد أنه ينظر في السياق، من القواعد أنه لو صح عود الضمير إلى واحد أو اثنين أو ثلاثة مما يحتمله السياق فلا حرج في ذلك، يعني هناك قواعد ومسائل ينظر إليها في كتب أهل العلم. على كل حال هذا الحديث هو كما قلت مستدل لبعض أهل العلم، والراجح أن العدد يعني ينتظم بثلاثة بثلاثة فأكثر، والله أعلم. الشيخ رحمه الله ذكر يعني إجابة عما حصل من الصحابة رضي الله عنهم، قال: لحاجتهم، وثانيا أن الأمر لم يبلغ إلى هذا الحد، يعني وأنهم ما كانوا يعلمون بوجوبها، لم يكن هذا من قبل. في صفحة 48 تأمل هذه الآية، نسمع كلام الشيخ رحمه الله. نعم، قال: تأمل هذه الآية.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وتأمل هذه الآية الكريمة، قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ولم يقل إليهما، ولم يقل إليه أي إلى اللهو.
نعم، يعني ما جاء بضمير التثنية ولا بضمير المذكر، وإنما جاء بضمير المؤنث. نعم،
أحسن الله إليكم.
هذا عجز استنباط آخر من الشيخ غير مسألة تجارة وما له، لا، الشيخ الآن سيذكر لك استنباط عجيب، وأنا أفيدكم الله الحمد، سجلت رسائل دكتوراه في استنباطات الشيخ بن عثيمين رحمه الله. نعم، قال: إشارة
إشارة إلى أن العاقل لا ينبغي له أبدا أن يكون اللهو مقصودا له، لأن الذي يكون اللهو مقصودا له مثل ضرب الضفوف وغيرها لا شك أنه أضاع وقتا كثيرا على نفسه.
نعم، هذا ما يجوز، أن تضيع وقتك في لهو ما له. ليه يا أخي؟ الله خلقك لعبادته وطاعته، وهذا اللهو أيضا قد يكون محرم، فيه أغاني وفيه كذا وكذا. أنت لكن التجارة لا مانع، اضرب في مناكب الأرض، واليد العليا خير من اليد السفلى، الحمد لله، هذا طيب. نعم،
أما إذا كان اللهو محرما فقد أضاع على نفسه وقتا كثيرا. نعم، وعسى الله عز وجل.
نعم، بهذا اللهو. نعم، مصيبة يعني، اللهم استعان. طيب، على كل حال نأخذ الحديث الذي نعم، هو في الحديث أنا نسيت أن أذكره مما يدل على الثلاثة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قرية يبلغون ثلاثة لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، هذا من أدلة من قال بالثلاثة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قرية يبلغون ثلاثة لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. نعم، على كل حال نأخذ حديث ابن عمر.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، رواه النسائي وابن ماجه
والدار قطني
واللفظ له وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله.
الحمد لله، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في أن الجمعة تدرك بالركعة. لنا لقاء غدا، يعني هو بدنا عن السبت ما كان فيه درس، فغدا الثلاثاء إن شاء الله يكون فيه درس إن شاء الله تعالى. الحمد لله، الحقيقة الحديث فيه مسائل وفيه نقولات كثيرة، نرجئها غدا إن شاء الله تعالى. هذا الأخ يسأل: ما معنى الموالي؟ الموالي جمع مولى، وهو من ألفاظ الأضداد، هو يقال على السيد المالك الذي يملك عبيدا وأرقا، ويطلق على العبد. المولى جمع الموالي، جمع مولى، وهم العبيد الأرقاء ضد الأحرار، فهذا هو المقصود. ما معنى نهر يجري من فروج المومسات؟ المومسات هن البغايا الزواني، يخرج من فروجهن، والفرج معروف قيح وصديد وروائح كريهة، يشرب منه شراب الخمر المدمنون عليها في الدنيا. طاف رجل سبعة أشواط ونسي ركعتين عند مقام إبراهيم، ما الحكم؟ لا شيء عليه، هاتان الركعتان سنة ليست بواجبة، إن استطاع صلاها خلف المقام، لكن الآن زحام شديد كما معروف، لا تزاحم الناس، ارجع إلى الوراء أو صلها في المصابيح، لا تزاحم الناس، ولو نسيتها لا شيء عليك. ما فقد كفر، يعني اللي هو من أتى كاهنا أو عرف، فقد كفر بما أنزل على محمد، هل هذا كفر أكبر؟ نعم، قال أهل العلم هو على ظاهره أنه كفر أكبر. هل يجوز الصلاة وراء الإمام الذي له أخطاء في قراءة الفاتحة؟ والله الخطأ يختلف، يعني هل هو خطأ يحيل المعنى أو لا يحيل، ويعني المفترض أن هذا لا يصلي بالناس، تبلغ الجهات المسؤولة، فرع الوزارة أو الشؤون الدينية، أن هذا يعني إما أنه يعدل قراءته، يستمع ويعدل، أو أنه يبحث عن شخص أفضل منه، المهم يتواصل مع الجهات المسؤولة، وعندهم إن شاء الله ترتيب في هذا الأمر. المقصود بالمميسات أنا ذكرته، يعني هن الزواني. هذا يسأل عن الدخان: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان، الله أعلم، وأنه انفجار أو ما أدري كيف، أقول الله أعلم. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح ذرياتنا وأزواجنا وأهلينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا وحقق آمالنا، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم في هذه الساعة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ألا تردنا خائبين. اللهم لا تجعلنا من المطرودين ولا من الخائبين ولا من المحرومين. اللهم إنا عبيد من عبيدك، اللهم إنا عبيد من عبيدك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك وجودك وإحسانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من المطرودين ولا من الخائبين ولا من المحرومين. يا ربي كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطي كل سائل منا سؤلة، اللهم أعطه حاجته، اللهم اقض له أمره، اللهم يسر أمره، اللهم حقق أمله. اللهم لا تجعلنا بعد هذا المكان المبارك لا خائبين ولا محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اشملنا برحمتك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي غدا على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.